الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. قال: فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه. فقد روى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي رواية أحمد عن أبي قلابة وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان بنحوه. ورواه ابن جرير بزيادة: المختلعات هن المنافقات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كان الأحب إلي أن يقول أخي الفاضل القارئ: قال الله تعالى، ثم يقول: قال ابن كثير. قال ابن كثير في قوله، في تستخدم في الطعن: قال فلان في القدر، قال فلان في الصحابة، قال فلان. لو كانت الكلام قال الله تعالى ثم قال ابن كثير فسرا هذه الآيات كان أحب إلي. وهذا النظير للنظير، يذكر بعض الخطباء وبعض الوعاظ يقولون: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيفهم السامع أن القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله، وهذا كفر. والصواب ماذا نقول؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى. فرق بين أن نقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى، وتقرأ الآية. من الذي تعود؟ أنا. لكن أنا لما أقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشكلة. وألف في هذه الجزئية الإمام السيوطي رسالة سماها القذالة في الاستعاذة، نبه على هذا الخطأ وهي مطبوعة. فالشاهد بارك الله فيكم أن يعني أننا طلبة علم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير. الله عز وجل يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، يا الله معظم الآية، كل آية لا عظيم. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، في جهة مراقبة على الزوجين. فإن خفتم، المجتمع مراقب على الأسر. المحبة والمودة وحب الخير للغير، كل الأمة مراقبة على الأسرة. الأسرة مهمة، الأسرة هي أصل التكوين. وفي هذا إشارة إلى أن للأسرة كبراء، وأن العلاقة بين الأسرة ليست علاقة بين زوجين، وإنما هي علاقة بين عائلتين. وأكبر سبب من أسباب استقرار الأسر أن يحترم الصغار الكبار، أن تحترم الزوجة أهل زوجها، وأن يحترم الزوج أهل زوجته. فمهما وقع بين الأزواج فإن الأمر يسير. لكن لو كان هنالك بغض وكراهية بين الآباء، فأدنى شيء يقع بين الزوجين يصبح كبيرا. لذا الله يقول: فإن خفتم، في جهة مراقبة، تراقب، تعرف ماذا يجري بين الأزواج. قال: فإن خفتم، والله أطلقها وجعلها للمسلمين جميعا: يا أيها المسلمون احرصوا على أسركم، راقبوها، كونوا عامل إصلاح وعامل وضع الأشياء في أماكنها على الوجه الذي يحبه الله تعالى، ولو بطلاق ولو بفسخ. المهم أن تقام حدود الله، المهم حدود الله عز وجل هي التي تقام. قال: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي تفتدي من أجل ماذا؟ ما هو الفداء؟ تدفع مالا من أجل الخلاص، تدفع مالا من أجل الخلاص. هذه فيما افتدت به، كلمة افتدت به تفيدنا وسنضطر إليها ونذكرها مرات لنستفيد منها في جملة من أحكام فقهية جزئية هي داخلة تحت موضوع الخلع. الأصل ألا تفسد المرأة، والأصل ألا تطلق المرأة، والأصل ألا تختلع المرأة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحديث الصحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها، ما قال الجنة، قال رائحة الجنة، لم يقل فحرام عليها الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فحرام عليها الرائحة، قال فحرام عليها رائحة الجنة. فالأصل في الطلاق المنع. في زيادة في حديث ثوبان عند ابن جرير قال والمختلعات هن المنافقات. الزيادة في حديث ثوبان ضعيفة، فيها راو في حفظه شيء اسمه قيس بن الربيع، ولكن هذا الحديث المختلعات هن المنافقات حديث صحيح بمجموع شواهده، وقد بينها شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 632. فحديث المختلعات هن المنافقات حديث صحيح بمجموع ما ورد من الطرق. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المختلعات من المنافقات؟ هذا تنفير وتبعيد وتخويف وتهديد وتوعيد للنساء من الخلع. فالخلع فرقة، الخلع فرقة، العرب تقول خلع خلعا وتقول خلع خلعا، الملابس تقول خلع خلعا، الأمور المادية والأمور المعنوية تقول خلعا. الفرق بين الخلع والخلع بالفتح والضم أن الفتح في الأمور المادية وأن الضم في الأمور المعنوية. في الأمور المعنوية لما كانت الآية هن لباس لكم فالرجل يطلق والمرأة تخلع، يا الله، المرأة مستورة، المرأة مستورة، من الذي يسترها؟ زوجها. فإن فارقته هي فقد خلعت، فقد خلعت، خلعت إيش؟ خلعت، تكشفت، ظهرت عورتها. الحر من أولياء أمور البنات يقدر أن ابنته أو أن موليته تكشفت على رجل، يقدر هذا التكشف. الحر من أولياء البنات أو أولياء من كانت له مولية يقدر أن موليته تكشفت على رجل، هذا التكشف له معنى وينبغي أن يصان وينبغي أن يحترم وينبغي أن يجعل الرجل يتمسك بصهره تمسكا شديدا، هو الذي كشف عورته فيبقى ساترا للعورة، يبقى ساترا لهذه العورة. المرأة ما يجوز لها أن تخلع خلعا إلا عند إيش؟ أن إما أن تخلع وإما تخاف على نفسها الكفر. لا لا لا، اخلع، الكفر أشد. لما تزدحم المفاسد في المحل الواحد فنحن مضطرون أن نرتكب أقلها، نحن مضطرون أن نرتكب أقلها، وإلا الأصل، الأصل أن نبعدها عنا. الخلع الأصل فيه طلاق، ليس هو طلاق، هو في معنى، في معنى الطلاق. ووقع خلاف بين العلماء هل الخلع يقع في الشقاق والنفاق بسلطة القاضي أم يقع بترتيب بين الأزواج وأولياء الأزواج دون سلطة القاضي؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الخلع الأصل فيه شقاق ونزاع وحياة لا تطاق، وبالتالي لا يقع الخلع إلا عند القاضي تحت سلطته. الجماهير قالوا لا، لا يلزم أن يقع بالشقاق والنفاق. المرأة قد تكون هادئة وقد لا تكون من النساء اللواتي هن ثرثارات وذوات قوة وشدة نزاع ومماحكة، فهي ترى نفسها أنها خلاص ما تستطيع أن تصبر أبدا، إلا أن والعياذ بالله تعالى إلا أن تكفر تقول خلاص أنقذوني من هذا الرجل أنا أعطيه دون كبير نزاع وشقاق، والثاني أرجع. لكن لما كان الطلاق والزواج في هذه الأيام كالعقار، في هنالك ترتيب في تسجيل هذه الأشياء، فأصبح الطلاق الآن والزواج لا يقع إلا بالتوثيق. فتوثيق الخلع كتوثيق الطلاق لا بد منه، لأن المرأة ما لم توثق خلعها لا تستطيع أن تتزوج غيره. ما لم توثق خلعها اليوم لا تستطيع أن تتزوج غير الزوج الذي خالعته، وبالتالي الخلع اليوم تحصيل حاصل لا بد فيه من القضاء، لأن الزواج والطلاق في زماننا من حقوق أولياء الأمور في تنظيم شؤون الحياة، وحتى لا تضيع الحقوق، وحتى تنظم الأمور، وحتى لا تهضم المرأة. هنا الآن الخلع إن وقع فلا بد له من القضاء من حيث سلطة أولياء الأمور، وليس من حيث ذات الخلع إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ما هو الخلع؟ الخلع فقهاؤنا في تعريفهم الذي يسمى التعريف الاصطلاحي يقولون عن فرقة بين الزوجين بعوض يأخذه الزوج من الزوجة. الخلع فرقة بين الزوجين بعوض يأخذه الزوج من الزوجة. هل إبراء المرأة الزوج هل إبراء المرأة الزوجة من متأخرها هو خلع؟ لو أن المرأة قالت لزوجها أبرئني أنا أبرئك من المتأخر وطلقني، هل هذا خلع؟ هذا خلع. لذا الذي ينظر في أوراق القضاة وثائق الطلاق عند القضاة يأتيك رجل بورقة الطلاق أنها بائن، فتسأله هل طلقت من قبل؟ يقول لا ما طلقت. طب كيف القاضي قال بائن؟ فلما يأتيك المطلق ولم يكن قد طلق من قبل بورقة الطلاق ويتكون بائن، اعلم أن المرأة تنازلت عن متأخرها، لأن أبا حنيفة يرى رحمه الله يرى أن افتدت، هذا أول فائدة في كلمة افتدت، أن افتدت في الآية لا تستطيع المرأة أن تفدي نفسها بطلاق رجعي، يبقى للزوج عليها سلطة فيه، فحتى تفتدي فلا بد إيش؟ لا بد أن يكون الطلاق بائنا بين صغرى. فالزوج إن أبرأته الزوجة من متأخرها فعند القضاة اليوم وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، وسيأتينا هذا في الشرح، وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يكون الطلاق بائنا ولا يكون رجعيا، لأنه هو ليس في حقيقته طلاق وإنما هو خلع. والخلع عند أبي حنيفة الخلع فيه ثلاثة أقوال عند العلماء تأتينا مفصلة، القول الأول أنه طلاق رجعي، القول الثاني أنه طلاق بائن، القول الثالث وهو أرجحها القول الثالث أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ونص القرآن يشير لهذا. نتأمل الآيات نقرأ من آية الخلع. ربنا يقول فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية بعد الطلاق مرتان، قلنا الطلاق مرتان الرجع، البائن بينون الرجع والبائن بينون صورة، ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه الطلقة الثالثة. فالخلع جاء بين الثلاث طلقات، وفي هذا إشارة إلى أن الخلع شيء قائم برأسه وليس داخلا تحت طلقات. الله ذكر طلقتين ثم ذكر الطلقة الثالثة وبينهما ذكر الله الخلعة. فالخلع هو فراق من نوع غير نوع الطلاق. الخلع فراق من غير نوع الطلاق. كيف من غير نوع الطلاق؟ طلاق بيد الرجل، الخلع بيد المرأة، المرأة هي التي تختلع. الخلع سيأتينا افتداء لا يمكن للرجل أن يرجع فيه، لا رجعة فيه. هل المختلع هل في عدة؟ ليس في عدة، لا يوجد عدة، لأن الله يقول افتدت. فلا يوجد عدة المختلع، بل المرأة المختلعة عدتها أن تستبرئ بحيضة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتينا. نكمل.
وقال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتج بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدم. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وجماعة من التابعين والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة.
إذن الخلع هو اتفاق بين الزوجين، لكن هنا مسألة مهمة. مسائل الطلاق والأسر ينبغي أن يكون المهيمن عليها أن يكون المهيمن عليها مراقبة الله عز وجل. فموضوع الزوج يأخذ الخلع، يأخذ المال من باب الضرار أو من باب أنه لا يريد الإضرار ولا يريد أن يمسكها ليضرر بها، إنما هو عمل قلبي محض. فالزوج إذا كان قاصد، إن قصد الزوج أن يضرر بالمرأة حتى يأخذ مالا، فهو آثم إثما شديدا عند الله عز وجل. وإن هو ما يعرف يعيش إلا هذه الحياة، هذه حياته، هذه ممارسته، وطبعه غير طبع زوجته، فزوجته كان نصيبها أن تكون تحت هذا الرجل بهذا الطبع، فلا تستطيع أن تنفك إلا بأن تفدي نفسها، وهو لا يريد الإضرار، فله أن يأخذ ما دفع. ووقع خلاف بين العلماء هل له أن يأخذ ما دفع وزيادة أم لا، في تفصيل يأتينا بعد قليل. لكن الخلع كما يقول الشافعي رحمه الله، ما دام أنه جاز في الشقاق والنفاق، طب ما هو حد الشقاق والنفاق؟ الشرع ما أحد له حد، ما حد حد الشقاق والنفاق والنزاع، النزاع حد الشقاق والنزاع بين الأزواج لا يوجد له حد. بأي حد يجوز طلب وبأي حد لا يجوز الطلب؟ طب إذا كانت المرأة ذات خلق، ذات تربية عالية، لا تستطيع أن ترفع صوتها أمام الرجال، وهي مظلومة، مظلومة الحق، تخاف على نفسها من الكفر مثلا، لا زوجها لا يعفها، نسأل الله الرحمة. الناس عندهم ممارسات، بعض الناس عنده شذوذ، يعني تتصل بعض الأخوات تقول: عندي زوج يقضي شهوته بالاستمناء أمامي ولا يقربني أبدا، وأنا امرأة ماذا أفعل؟ فبعض الناس عنده شذوذ، مزاجه أعوج، ويمارس الأمور ممارسة عادية طبيعية، يعني ما يشعر أنه ما يفعل شيئا من قلة حياء وسوء تربية وقل الذوق وعدم يعني مراعاة لمشاعر الآخرين. بعض الناس يفعل كل هذا وهو يشعر أنه يعني أقول لا يشعر أنه مسيء، قد يشعر أنه محسن أو أنه ما أساء. فالمرأة إذا كانت مثلا مربى تربية جيدة، فنقول لها: ارفعي صوتك وقاتلي زوجك حتى تفتدين منه. يعني فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا جاز من باب الشقاق فإذا كانت المرأة مؤدبة من باب أولى أن تخلع نفسها، من باب أولى المرأة أن تخلع نفسها من غير شقاق. لا يمكن أن نطلب منها أن تقع في بعض المخالفات أو أن تخرج عن شيء ألفته وتربت عليه حتى تحصل حقها، لا يمكن. فكلام الشافعي أقعد، والله تعالى أعلم في المسألة. نعم.
روى البخاري عن ابن عباس قال: إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
حوادث الخلع التي وقعت في الإسلام قليلة وقليلة جدا. وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثتين فيما وقفت عليه، ووقعت حوادث قليلة في زمن أبي بكر وفي زمن عثمان. حوادث الخلع معدودة جدا. الخلع يسمى المبارأة ويسمى المفاداة ويسمى الخلع، وكلها يعني معاني لشيء واحد. فالرجل الذي المرأة التي تخالع تقول: خالعتك، أو تقول: أبرأتك، أو تقول: فاديتك. فهذه كلها ألفاظ الخلع. من أشهر ما وقع من أحداث قصة جميلة بنت أبي سلول، كانت زوجة لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما، عنها وعن زوجها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في رواية عند الإمام أبي داود في السنن بإسناد صحيح، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، صلى الصبح دخلت كأنها في الليل تتقلى على جمر، درت صعود صلى الله في النبي صلى الله عليه الفجر، دخلت عليه، دخلت عليه في المسجد. يعني يجوز للمرأة المظلومة أن تدخل على العالم وأن تشكو زوجها أمام الناس، ولا غضاضة عليها في ذلك. فهن امرأة أبي سفيان دخلت على النبي في المسجد وهو بين أصحابه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليه. يمكن امرأة الآن مظلومة تأتي المسجد؟ الله أعلم ماذا يفعل بها، الله أعلم، لكن هذا حقها. كانت مظلومة ولا يمكن أن يرفع عنها الظلم إلا بسلطة الدين والعلم والبيان، فهذا حقها في الشرع. فجاءت امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فقالت: يا رسول الله، ما أعيب لي شيء. امرأة مؤدبة، ما أعيب لي شيء، ما ترفع صوتها، ظاهر من الحادثة أنه أنا لا أعيب علي شيء، إلا أني لا أطيق، لا أحب أن أكون تحته، كرهني في ديني، هذا زوج لا أطيقه. فإذا أردت أن أحافظ على ديني، قالت: لا أعيب عليه خلق ولا دين، أكره الكفر في الإسلام. وكان قد أمهرها حديقة وهي أنفس أمواله عنده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عارفا بمهرها، قال: أتردين عليه حديقته؟ تردين عليه المهر؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اقبل الحديقة وطلق تطليقة، اقبل الحديقة وطلق تطليقة. سمى النبي الخلع طلاقة، وجعلها تطليقة واحدة. العلماء يقولون الخلع في معنى التطليق. العلماء يقولون الخلع يشترك مع الطلاق في الفراق بين الزوجين. أما من حيثية أحكام الخلع فأحكامه خاصة بقرائن تأتينا. في زيادات هذا الحديث وقعت لا بأس من الإلمام بها، فورد في رواية عند أبي داود أنها جاءت وزوجها قد ضربها فكسر نغضها، كسر مقدمة أسنانها، يعني كان شديدا عليها، فجاءها وهي مضروبة. يعني الرجل اضرب لا يضرب وهو فاقد الوعي وهو فاقد السيطرة على نفسه. إياك أن تضرب ولدك، وإياك أن تضرب زوجك، إياك أن وأنت فاقد الوعي. اضرب وأنت هادئ، اضرب وأنت هادئ. ائت بابنك، قرره، علمه الخطأ، بين له الخطأ، كان يستحق الضرب، اتفق معه كيفية العقاب، كيف تعاقبه، ماذا يستحق على مثل هذا الخطأ، عاقبته أنت سابقا، هل هذا الخطأ مثل السابق، دونه، قبله، أكثر منه. فالعقاب يعني الضرب تأديب، التأديب والضرب تربية، ليس الضرب مزاج ولا هوى. الضرب الله أعطاك إياه ليكون أداة من أدوات تأديب. فينبغي المضروب أن يعلم خطأه، وأن يعلم حجم خطأه، وأن يقتنع بمقدار الشيء الذي يؤدب عليه. والزوجة من باب أولى، ليس الضرب انتقاما. فالشاهد أنه انتقم منها غضب فكسر أسنانها، أشياء مادية مع أشياء معنوية الآن تأتينا في رواية أخرى، أدخلت بغضا في قلبه. وسبحان الله، القلب يعني الأرواح جلود مجندة، ما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف، يعني فيقع اختلاف ويقع ائتلاف أحيانا. في بعض الروايات كما تأتينا في صحيح البخاري قالت لا أطيقه بغضا، أبغضه بغضا، لا يمكن أن أطيقه بعد ذاك الضرب. موقف معين قد تأسر زوجتك فيه وقد لا يسوى شيئا. يمكن تحمل وردة معك في البيت، تدخل بزوجتك، فزوجتك تصبح عندها يعني مش ممكن أن ترد لك طلبا، تهنأ بها طوال حياتك. حركة سيئة تفعلها ممكن تعمل شرخ كبير بين الزوج والزوجة. الإنسان خاطر، الإنسان مشاعر، وهذه المشاعر ينبغي أن تراعى، والمألوف في الحياة الطبيعية بين الأزواج خاصة ينبغي أن يذوب، ما ينبغي أن يبقى المألوف. إدخال الأنس والألفة والمحبة والسعادة، أنت كل ما ارتحت في بيتك كل ما سعدت في مجتمعك، كل ما وجدت من يحملك، من يحمل عنك أو يسليك في مشاق الحياة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بعدها إيش؟ واجعلنا للمتقين. إذا كانت زوجتك أولادك قرة عين تصبح إماما، قال واجعلنا للمتقين إماما. بعد أن تكون الراحة، تكون الراحة وتكون الإنسان مشاعره مليئة من خلال الزوجة والأولاد، تقول واجعلنا للمتقين إماما. في ارتباط بين الآيتين. طيب، في رواية وهي مهمة جدا ولها أثر كبير في الأحكام الآتية وإسنادها صحيح كالشمس، أخرجها أبو داود الترمذي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضه، أمر زوج ثابت بن قيس أن تعتد بحيضه. إيش الحيضة هذه؟ من أجل أن تستبرئ رحمها حتى لا تختلط الأنساب. وهذا أقوى دليل كما يقول حافظ بن حجر، هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق. هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق. أمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وعليه لو سألنا فقلنا لو أن رجلا خالع زوجته 3 مرات ماذا عليه؟
ولا شيء،
فرقة، لكن على إثر كل فرقة لابد من رضا الزوجة، تخطبها كسائر الخطاب لأنها افتدت، فهي لا تقبل، لا تعود إلا بمحض إرادتها، بخلاف الطلاق الرجعي وبخلاف الطلاق البائن في أثناء العدة، بائن صغرى وفي أثناء العدة، بخلاف البائن الذي يقضي به الحاكم فهذا ابتداء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فلو أن رجلا طلق مرتين واختلعت منه زوجته مرة تبقى له طلقة، لو اختلعت 10 مرات وكل مرة تعود بإرادتها فلا حرج إذا كان الخلع فسخا. وهكذا في رواية منبه عليها ضعيفة وهي عند ابن ماجة إسنادها ضعف، قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي بسطت في وجهي، وهي رواية تثبت ولم تصح. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال قال بعد أن سأله عكرمة هل كان للخلع أصل، قال إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأكثرهم قامة وأقبحهم وجها، فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي؟ قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما.
هذه الحادثة هي عين الحادثة السابقة، وأخت عبد الله بن أبي بن سلول هي خولة زوجة ثابت، وفي هذا جانب غير الجانب المادي والضرب الذي ضربها إياه، كان قصير القامة شديد السواد سواد اللون، وكان كما قالت أقبحهم وجها لما رأته مع مجموعة من قوم، لما رفعت خباء خيمتها رفعت الخباء فرأته فضربها ثم رأته قبيحا فازداد يعني بغضه في قلبها نعم.
وفي رواية الإمام أبي عبد الله بن بطة بسنده عن ابن عباس قال إن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد.
كلمة ولا يزداد يعني كلمة فيها شيء من ناحية حديثية، لكن الآن لهمنا أن نعرج على بعض الأحكام بناء على ما سبق.
جميلة ولا خولة؟
عفوا،
هي جميلة ولا خولة؟
هي خولة وليست جميلة، هي خولة. عندنا جميلة هنا رواية ابن بطة فيه ضعف، وهو ابن بطة ضعيف أصلا كما يقول حافظ الذهبي في ترجمته في السيار وفي الميزان، ترجمه في ميزان الاعتدال. هل يلزم في الخلع أن تكون المرأة طاهرة؟
لا يعني.
قلنا في الطلاق يلزم، لا يجوز للرجل يطلق زوجته وهي حائض. طب خلع الحائض، خلع بيد الزوج، شو بيد الزوج؟ وهي التي تصر على هذا. والعلماء يقولون في قواعدهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تختلع، النبي ما استفصل منها، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. إيش يعني مقام الاحتمال؟ يحتمل أن تكون حائضا ويحتمل أن تكون غير حائض. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. ولذا لا يلزم على أرجح قولي العلماء في الخلع أن تكون المختلعة طاهرا، فلو كانت حائضا، لو كان زوجها قد مسها في ذاك الطهر فأرادت أن تختلع منه فلها ذلك. ولذا نرى أحكاما، نرى فروقا في الأحكام بين الطلاق وبين الخلع. وبالتالي لو سألنا سؤالا فقلنا لو أن المرأة اختلعت فهل للرجل بعد خلعها هل له حق الرجعة عليها؟ جواب لا، لأن الله قال افتدت. هذا أيضا فارق بين الخلع وبين الطلاق. وبالتالي القول بأن الخلع فسخ والمرأة المختلعة تستبرئ بحيضة وليس هو بطلاق هو الراجح، والله تعالى أعلم. طيب نأتي لمسألة هل يجوز للمختلع الرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما دفع؟ يعني لو أن امرأة قالت أخرج جميع مالي ولكن إيش؟ لكن خلصني كل ما أملك، ما أعطيتني وما ملكته بعد ذلك، ولكن طلقني، فهل لزوج أن يأخذ؟ مروءة الرجل ما ينبغي أن يأخذ، لكن ما هو حكم الشرع؟ هل الشرع يأذن له بذلك؟ نسمع.
ذهب الجمهور إلى جواز مفادات الزوج زوجته بأكثر مما أعطاها ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به،
فيما في الذي ومال العموم، وربنا يقول لا جناح عليه فيما أي شيء، فيما أي شيء تفتدي به، لم يقيده الله بالذي أخذته، وإنما قال في أي شيء افتدت به، في الذي افتدت به، في أي شيء اتفقان عليه. فالآية في ظاهرها أن المرأة أي عرض تقدمه ويقبل الزوج والله يعلم من قلبه أنه ما أمسكها ضرارا وأنه ما أضر بها حتى تصل إلى هذه الحالة فله أن يأخذ. نعم.
ولقول عمر بن الخطاب لزوج الزوجة الناشزة اخلعها ولو من قرطها، وفي رواية خذ ولو عقاصها، وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس وجمع من التابعين، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير.
مذهب الكافة أنه يجوز أن يأخذ زيادة، واعتمدوا على عموم القرآن وعلى ضعف رواية، والزيادة هي عرضت الزيادة كما صح لما قالت له وإن شاء زدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بينهما وأخذ ثابت بن قيس الحديقة التي دفعها. أما الرواية التي فيها أن يأخذ ما ساق ولا يزداد فهذه الرواية لم تثبت، لو ثبتت لما جوزنا. الثابت من فتوى جمع من الصحابة ومن حادثتين وقعتا في زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما جواز الزيادة. أما الحادثة التي وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ففصل فيها ابن جرير لما جاءت المرأة تريد أن تختلع، فعمر رضي الله تعالى عنه أول من أعد أمكنة للسجن، اشترى دارا بالعربون وجعلها سجنا. السجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان موجودا، كان موجودا وكان في المسجد، النبي كان يسجد في المسجد، ابقى في المسجد ولا تخرج صلى الله عليه وسلم، وهذا سجن أبي بكر. عمر بنى بيتا، تغير الناس عهد عمر، تسعة رقعة الإسلام، بنى بيتا وجعل فيه سجنا. وطبعا أول من قعد حقوق السجين وأحكام السجين الإمام محمد بن الحسن الشيباني. زارني أخ من سويسرا، ليس هو أخا، وزارني باحث من سويسرا يطلب مني أن أشارك في ندوة في حقوق السجناء وأبين تقديرات محمد الحسن. مسجلين جمعية حقوقية في سويسرا باسم جمعية محمد بن الحسن الشيباني الحقوقية، قائمين عليها من سويسرا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. الشاهد بارك الله فيكم أن عمر سجن هذه المرة، جاءت تخترع فسجنها في بيت فيه زبل كثير، يعني الرائحة نفس ما يكون. فقال لها: كيف وجدت الليلة؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني فيها، هذه أريح ليلة عندي. في رواية عند عبد الرزاق قال: فحبسها ثلاثة أيام، يوم ثاني ويوم ثالث، وأجابته بالجواب نفسه فقبل خلعها. يعني ما دام هذا حالها فهي فعلا متأذية، فقبل رضي الله تعالى عنه خلعها، وقال للزوجة: اخلعها ولو من قرطها، لو أخذت حتى الذي في أذنها. وهذا دلالة على أنه يجوز أن يأخذ الذي دفع وأن يأخذ شيئا زائدا. وفي رواية: خذ ولو عقاصها، اللي تضع في عليه شعرها، الذي تنظم فيه شعرها. قال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون العقاص. الذي فعله عثمان علقه البخاري بصيغة الجزم، وصله بسنده عبد الرزاق المصنف لما خلع الربيع، لما اختلعت الربيع بنت معوذ وجعلت عمها معاذ بن عفراء يخاصم زوجها، وذهب إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما فأجاز عثمان خلعها. وفي رواية عبد الرزاق يقول عمها: خذ فراشها، حتى الفراش خذه، حتى نسامحك بفراش بفراشها، خذ فراشها. فهذه الأحداث، هاتان الحادثتان مع ما ورد في الباب ما لا يوجد فيهما، لم يصح فيهما، يوجد لكن لم يصح، مع عموم القرآن، جعل جمعا من العلماء، من الصحابة والفقهاء، يقولون بأنه يجوز الخلع بأكثر مما دفع، أن يأخذ الرجل أكثر مما دفع، لكن يحرم عليه أن يتقصد ذلك وأن يتقصد الإضرار. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.